الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رمي جمرة العقبة. بعد الإفاضة من المزدلفة إلى منى، يلزم رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر بين طلوع الشمس وغروبها، إلا لمن استثني كما تقدم. بعضهم استثني اللي هو النساء والضعفاء، استثني من الرمي ليلة يوم العاشر، هم مستثني من أصل الرمي وإنما من الرمي يوم العاشر. إلا لمن استثني كما تقدم فإنه يجوز له الرمي ليلة العيد. فإذا يلزم رمي جمرة العقبة بسبع حصيات عن قربة. رمي السبع واحدة تلو الأخرى، فهي واحدة ماذا؟ وأن ليست صفة لقربة. بسبع حصيات واحدة تلو الأخرى لا دفعة. بعد ما إحراز وصولها هذه السبع الحصيات إليها، أي إلى الجمرة، ما إحراز وصولها إليها بالرمي، بنفس الرمي يعني. يعتبر أن تكون الحصيات من الحرم، اعتبر المشهور أن تكون أبكارا، مع الشك في الإصابة يبنى على العدم، إلا إذا حصل هذا الشك يعني، إلا إذا حصل بعد الدخول في واجب آخر أو بعد الليل. والمستند في ذلك، عليكم السلام سيدنا. أما وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر فمما تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة، السيرة على فعل ذلك بنحو الوجوب، هذا مثل الوقوف بعرفة، مثل الوقوف بالمشعر، كذلك هنا. ويمكن أن يستفاد ذلك من صحيحة أبي بصير المتقدمة الدالة على ترخيص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ترخيصه للنساء في الإفاضة بليل ورمي الجمرة. صحيحة أبي بصير دلت على ذلك. نعم، يعني رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا عن جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل، فكأن أصل رمي الجمرة ثابت، غاية ما في الأمر أنه هل يتعين أن يكون بالنهار أو يجوز لهن أو لهم أن يرموا بليل. قال وأن يرموا بليل، طبعا وأن يرموا بليل ترخيص، وإلا لو أفاضوا ليلا ورموا نهارا لا بأس، لكنه ترخيص. نعم، فإن المقصود من الجمرة في الصحيحة نفسها ورموا الجمرة وأن يرموا الجمرة بليل، طبعا مراد جمرة العقبة. فإن المقصود من الجمرة المعرفة بلام العهد جمرة العقبة، وهذا واضح بعد. والترخيص المذكور يدل على وجوب ذلك نهارا، ولأجل خوف الزحام نهارا رخص في ذلك ليلا. خوش. وأيضا النصوص الأخرى التي يستفاد منها ذلك بالدلالات الالتزامية كثيرة، ولعله لا يوجد ما يدل على ذلك بالمطابقة إلا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: خذ حصى الجمار ثم أت الجمرة القصوى. له الأبعد يعني، لأنه لمن دخل منى من جهة مزدلفة الجمرة القصوى، ماذا الجمرة تكون أبعد جمرة عنه هي جمرة العقبة، لأنها في الطرف الآخر تماما، وكلهم يجون من طرف ماذا؟ طرف المزدلفة، يدخلون من وادي محسر من المأزمة، ومنتهى منا هي جمرة العقبة. نعم، بالي. خذ جمار حصل جمار ثم أتي الجمرة القصوى التي عند العقبة، عند العقبة عند الجبل يعني، فرمها من قبل وجهها، فرمها من قبل وجهها. بيد أنه لاشتمال سياقها أي سياق صحيحة معاوية على المستحبات، نعم فإذا هي أولا قبل الإشكال عليها، ثم أتي جمرة الجمرة القصوى التي عند العقبة فرمها، فقد يقول قال بأنها ماذا دلت على وجوب الرم. فقال بيد أنه لاشتمال سياقها على المستحبات لا ينعقد لها ظهور في الوجوب، ولا يصح الاستدلال بها إلا على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب. لا، ما نحتاج لها المناقشة، هذه ما تدل على أنه يجب الرام، هذه تتعين كيف ترمي، ارمها من قبل وجهها. هاي مو لأن سياقها مستمل على، حتى لو جاي هالشكل من دون السياق، ائتي جمرة العقبة فرمها من قبل وجهها بسبع حصيات، ماكو بعد السياق الباقي ما موجود، مع ذلك هذه لا تتحدث عن أصل وجوب الرمي، وإنما عن كيفية الرمي، أرمها من الجانب، من هذا الجانب، قال لا أرميها من قبل وجهها. فهذه لا تتحدث عن أصل وجوب الرمي، وإنما تتحدث عن كيفية الرمي، وبعبارة أخرى كيف أرميها، قال أرميها من قبل وجهها. فهذه لا تتحدث عن أصل وجوب الرمي، وكانت في سياق مستحبات، فيدل السياق على ماذا، فلا ينعقد لها ظهور في الوجوب ببركة ماذا، بسبب هذا السياق. كلا، ما تحتاج إلى هذه المناقشة. بالي. وأما أنه بين طلوع الشمس وغروبها فلصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام رمي الجمار، هي بصورة عامة، من طلوع الشمس إلى غروبها، حتى في الحادي عشر والثاني عشر وكذا في الثالث عشر. والصحيحة
هنا غروبها
بلي سقوط القرص، ذاك شيء، ذاك تعبد خاص، حتى في ذاك الباب بعضهم يفهم من الروايات أنه سقوط القرص. السيد السيستاني هذا رأيه، أنه لو شككت في سقوط القرص في هذه الحالة عندك الحمرة. إنزين، إذا علمت بسقوط القرص، قال السيد السيستاني احتاط بالتأخير، فهو عنده بأن هاي الحمرة المشرقية أمارة على الغروب اللي هو استتار القرص، يعني نفترض أن المنطقة جبلية، فمن الجائز أنها ماذا غربت، من الجائز ما غربت. في هذه الحالة كيف؟ قال عندك الحمرة المشرقية، إذا ارتفعت الحمرة المشرقية حصل. واضح هذا؟ نعم. قال والصحيحة قد رواها الكليني بسند صحيح إلى صفوان. باب الثالث من أبواب رمي جمرة العقبة. نعم. قد رواها الكليني بسند صحيح إلى صفوان. عفوا، باب 13 حديث السادس. نعم. بل حديث السادس. قد رواها بسند صحيح إلى صفوان، وصفوان يرويها عن الإمام عليه السلام بطريقين، أحدهما موثق بإسحاق والآخر صحيح. ها هو نعم. الرواية في الباب كما الثالث عشر من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث السادس، وعن أبي علي الأشعري، يرويها الشيخ الكليني، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، وعن صفوان، يعني يتكرر صفوان مرة ثانية، يعني نعم، محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، بعدين عن منصور بن حازم جميعا. نعم. فهي إذا فهذا إلى كلاهما، كلا السندين ينتهي إلى منصور بن حازم، صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن منصور بن حازم، صفوان عن منصور بن حازم مباشرة، عن أبي عبد الله قال رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. هي غريبة، يعني رواية يرويها صفوان مرة بواسطتين ومرة بالمباشرة، غريبة. نعم. لا، صفوان مرة يرويها بواسطتين عن منصور، ومرة يرويها ماذا بواسطتين عن منصور،
مرة بواسطتين ومرة مباشرة،
ومرة مباشرة. منصور عن إسحاق عن أبي بصير عن منصور، عفوا، صفوان عن إسحاق عن أبي بصير عن منصور، صفوان عن منصور. نعم. وأما أنه كذا والصحيح كذا، وأما أنه بسبع حصيات فمتسالم عليه بين المسلمين، ويمكن استفادته من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، رجل أخذ 21 حصاة، 21 بالنسبة ليوم الحادي عشر والثاني عشر، لكل واحد سبعة، سبعة في ثلاثة 21، يقول فرمى بها فزادت واحدة فلم يدري أيهن نقص، هو من الأولى أنقص رمست، أو من الثانية أنقص فرمست، أو من الثالثة رمى ستا، كل هذا محتمل. ايه على ايام وسواس، مو على شيء، بعد لا يديك، الايام قريبة جدا الجمرة يجي. انا كنت ذيك الايام على سابق اروح واجلس قدام الجمرة جلوسا مخافة ان ارمى، فاجلس وارمي وانا جالس وهي قدامي. الان وين الحوض الى الصدر، والبعد كبير. زين. قال فليرجع وليرمي كل واحدة بحصاة، يرمي كل واحدة من الجمار الثلاث بحصاة واحدة، فعلى تقدير أن تكون الأولى قد أنقصت منها رميتها، الثانية واحدة، الثالثة، بتقريب أنها وإن كانت واردة في رمي ما بعد اليوم العاشر، لأنه هي 21 ما يتصور إلا بالنسبة إلى رمي الجمار يوم 11 والثاني عشر. فقد يقول قائل من الجائز أن رمي الجمرة يوم 11 صحيح بسبع، لكن يوم العاشر ماذا؟ يمكن بأقل يمكن بأكثر. قال إنها وإن كانت واردة في رمي ما بعد اليوم العاشر، إلا أننا لا نحتمل الفرق بين رمي جمرة العقبة مستقلا يوم العاشر وبين رميها مع الجمرتين الأخريتين ما بعد العاشر، ما نحتمل. واضح. وأما اعتبار القربة فلما تقدم في الطواف من أن رمي الجمار هذه ماذا؟ من توابع الحج، والحج مأمور ماذا؟ مأمور، ونحن مأمورون بالحج لله، وأتم العمرة والحج لله. لكن قد يقول قائل بأن رمي الجمار، ها إذا رمي جمرة العقبة صحيح، لكن رمي الجمار يوم 11 الثاني عشر ليس من الحج، بينما رمي جمرة العقبة من الحج، ذاك واجب ولكن خارج عن النسك تابع له. وأما اعتبار التوالي، توالي رمي السبع اشتراط الموالاة، فلا يمكن استفادته من النصوص بشكل صريح، إلا أنه يكفي لإثباته السيرة القطعية المتوارثة على فعل ذلك بنحو اللزوم. هذا ليس واضح، أنهم يوالون في الرمي بنحو اللزوم ليس واضح، يرمون سبعا ومتوالية لكن أعم من أنه بماذا؟ بنحو اللزوم. هذا ليس واضح، لا هو بين ولا مبين، ولذلك احتاطون وجوبا في السيد السيستاني، والبعض أصلا يفتي بعدم اعتبار الموالاة، والبعض الآخر أهمل هذا الأمر، فلو أنه رمى فنقص ما في يده فخرج، ريثما يحصل على ماذا؟ على حصيات، رجع فاتت الموالاة. وتؤيد ذلك الروايات الدالة على استحباب التكبير عند رمي كل واحدة من الحصيات، هذه خب أعم من ماذا؟ من اعتبار الموالاة، أعم من اعتبار، ما علاقتها بالموالاة؟ زين أنه سواها ماذا؟ مؤيدة، حتى لو جعلتها مؤيدة خب ما لها صلة أصلا، رميتها مفرقة مع كل واحدة تكبير الشمس. استحباب رميها خذفا نفس الشيء، إن شاء الله بتقول بأنه أن ترمى، رميتها النتيجة سواء رميتها مفرقة أو رميتها مجتمعة، يعني متوالية مقصودي. وأما اعتبار إحراز الإصابة، إحراز إصابة الحصية إلى الجمرة للجمرة، فلأن المطلوب رمي الجمرة لا مطلق الرمي، حتى لو كان إلى الجمرة وإن لم يصب رمي الجمرة نفسها. زين، وإذا رميت وشككت في أني أصبتها أو لم أصبها، في هذه الحالة خب اشتغلت ذمتي يقينا بماذا؟ برمي الجمرة، على تقدير أن رميت وشككت في أنها أصابت أو لم تصب، أشك في فراغ الذمة، هل اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقين؟ وأما اعتبار كون الإصابة بالرمي دون الوضع، واحد خلها شيء أو جاء إلى الجمرة، حتى لو صفقها بعد بالحصية، هذا نتيجة ليس رمي. قال وأما اعتبار كون الإصابة بالرمي دون الوضع، فلأن أحدهما أي الرمي مغاير للوضع، وبالوضع لا يصدق عنوان الرمي الذي هو المطلوب، المطلوب عنوان الرمي. وأما اعتبار أن تكون من الحرام حرمية هاي الحصيات، فمما لا إشكال فيه ويدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام، حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، وغيره. نعم، واضحة هذه. طبعا يقولون يقولون يتحاشى المساجد، مسجد الحرام، مسجد الخيف، يتحاشى المساجد ويلتقط من الحرم، فمزدلفة من الحرم، وهي المستحب الالتقاط منها، منى من الحرم، مكة من الحرم، أما عرفات فخارجة عن الحرم، فليس له أن يأخذ منها. على أنه وين في عرفات تلقى أرض ماذا؟ رمل، ما فيها حصى، خصوصا أنها مدفونة، عرفات مدفونة لأجل أن يزرع فيها هذه الأشجار. هذه الأشجار ما كانت، إحنا في فترة من الفترات أول حج لي كانت توها طالعة، الآن صارت أشجار كبيرة مجلوبة من الشام هذه. على العموم، حصل الجمار إن أخذته من الحرم أجزاك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزك. هذه الرواية واضحة، ورغم أن البعض يفتي بأنه يعتبر يتعين أن تكون الجمار من المشعر، هذه من وين وجهها. وأما اعتبار أن تكون أبكاراً فقد ادعي عليه الإجماع، ودلت عليه، وقد دلت عليه رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله: لا تأخذ من حصى الجمار، لا تأخذ من حصى الجمار. حصى الجمار هي المجتمعة عندها، رمي بها، لا تأخذ منها. طبعا تنتسب إلى الجمار لأنها ماذا أصابتها، وإلا حصى الجمار يعني سأرمي بها، خب كل الحصيات هالشكل، فلذلك لو رميتها ولكن لم تصب ما تسمى حصى جمار، فلأن ماذا أن أخذها مرة ثانية واضح وأرمي بها. فإذا التي ليست بك ما رمي بها رمي صحيح، هذه ليست بكر، وأما وما سواها فهي بكر حتى لو رمي بها ولم تصب. قال: قد دلت عليه رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام، ومثلها رواية حريز. هذه موجودتين الروايتين في وين؟ في الباب الخامس من أبواب رمي الجمار، عفوا رمي جمرة العقبة، روايتين في الباب. الرواية الأولى يرويها كل منهما يرويها الشيخ الكليني محمد بن يعقوب، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، ما شاء الله أربعة محمدين على بعض، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير عن حريز، عمن أخبره عن أبي عبد الله. هي مرسلة حريز، هي اللي هي ذكرها ثانيتان، هي الرواية الأولى. زين، فهذه مرسلة على أن فيها أيضا ياسين الضرير. ياسين الضرير ماذا؟ لا توثيق له. الرواية الثانية: وعن عدة من أصحابنا عن سهل عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو، عبد الكريم بن عمرو هذا من الواقفة ولكنه ثقة، عن عبد الأعلى، عبد الأعلى اللي هو عبد الأعلى مولى آل سام، لا توثيق له، ما موجود توثيق له، بيد أن الأولى ضعيفة بسهل والثانية بياسين الضرير والإرسال. نعم نعم، هاي الرواية: ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي. رواه مرسلا الشيخ الكليل الصدوق، فإذا جاء به بنحو قال مثلا الصادق عليه السلام، أو قال، المهم نسبه بنحو جازم إلى الإمام عليه السلام، ففي هذه الحالة، وإن كان البعض كالسيد الخوي عليه الرحمة يقول مرسلة النتيجة، إلا أن بعضهم يقول لا، حتى لو كانت مرسلة فبما أن المرسل مثل الصدوق عليه الرحمة ففي هذه الحالة يصعب أن تفتي على خلافه فيحتاط لزومه. واضح هذا كلام؟ لا، ما هي حجة مرسلة، ما يخالف، لأنه مثل مثل الصدوق الذي ماذا، الذي يعرف متى يقول قال ولا ومتى لا يقول، فها هو يرويها عن الصادق أو ماذا ينسبها إلى الصادق جازما، لأنه هو الذي ماذا هو فقيه وغير فقيه أيضا.
ومن جهة تسبب
يعني توقف، نعم إيه. زين، بعد قال والإجماع على تقدير تحققه لا عبرة به لاحتمال مدركيته، وما دام موجود روايتين ويحتمل استنادهم إليها استنادا معتدا بحينئذ لا قيمة لهذا الإجماع، ومعه يعود الحكم باعتبار البكارة مبنيا على الاحتياط تحفظا من مخالفة الإجماع المدعى. أما أنه تحفظا من مخالفة الإجماع المدعى أو مثلا على تقدير أن تكون مرسلة الصدوق عن الإمام مرسلة جزمية، ففي هذه الحالة ماذا؟ لرواية الصدوق الجزمية يحتاط حتى لو لم يدع الإجماع. وأما عدم الاعتداد مع الشك في الإصابة فللاستصحاب. أول ما رميتها ماذا؟ ما كانت مصيبة، بعد أن استقرت أصابت أو لم تصب أستصحبها استصحاب موضوعي. ها؟ نعتي موضوعي، نعتي لكنه موضوعي، مو استصحاب حكم. عدم نعتي مقصودكم إيه؟ عدم نعتي ولكنه موضوعي، نعم. وأما عدم الاعتداد مع الشك في الإصابة فللاستصحاب، وأيضا لقاعدة الاشتغال.
الاستصحاب وقاعدة الاشتغال يجريان معا،
واحد في طول الثاني، ما تحتاج إلى قاعدة الاشتغال ما دام موجود استصحاب. وأما عدم الاعتداد بالشك مع الدخول في واجب آخر فلقاعدة التجاوز المستفادة من صحيحة زرارة: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، بناء على أنه لا يختص بباب الصلاة، بناء على عدم اختصاصها بباب الصلاة. واضح قاعدة التجاوز، ما يقولون بالاختصاص، نعم، أن ما خلى شيء إلا سأله في باب الصلاة وبعد إذن قعد له. مرت بنا قاعدة التجاوز في ماذا؟ في قواعد الفقهية. وإنما لم تطبق قاعدة الفراغ، ليش؟ المستندة إلى موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام: في كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، لأن احنا على تقدير الرمي الكامل فرغنا، على تقدير عدم الرمي الكامل ما فرغنا، حيث نشك نشك في الفراغ. هي مثل ماذا؟ من شك في أنه مسح رجله اليسرى أو لا في الوضوء يجري قاعدة الفراغ، إنزين بها يتحقق الفراغ. واضح؟ فإذا هنا تجري قاعدة ماذا؟ قاعدة التجاوز. فإذا مثلا بعد أن رمى جمرة العقبة ماذا؟ ذبح، ثم شك في أنها رمى أنه رماها بشكل صحيح ومصيب أو لا، والتي ليست مشروطة نعم، والتي ليست مشروطة بالدخول في الغير المستندة إلى موثقة محمد بن مسلم، والتي ليست مشروطة بالدخول في الغير باعتبار أن صدق المضي فرع إحراز تحقق العمل والفراغ منه، والشك في صحته بنحو مفار كان ناقصا، يعني إذا شككت فيه بنحو مفار كان ناقصا حينئذ ماذا؟ تجري القاعدة. أما إذا أصل الفراغ مو محرز، فإذا المفار كان الناقصة ما بيصير، صير مفار كانت تامة، والمفروض في المقام الشك في أصل التحقق الذي هو مفار كان التامة. وأما عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت، خرج الوقت مثلا صار شنو؟ صارت ليلة الحادي عشر، شككت أني رميت الجمرة بشكل صحيح أو لا. في هذه الحالة تجري قاعدة تسمى بقاعدة الحيلولة. فلقاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليهما السلام: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها صليتها. زيد: وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك. فالآن أنا شككت، صليت الظهر صليتها، صليت العصر أو لا، والآن المغرب دخل وقت المغرب، شاف في هذه الحالة تبني على أنك أتيت بها. ليش؟ دخل حائل، هذا شك في أصل الاتيان بها.
هنا لا تجري الاشتغالية فيها،
لا قاعدة بعد مقدمة عليها. زين، فالآن بالنسبة إلى رمي جمرة العقبة، لو شككت أني رميت الجمرة يوم العاشر، والآن شنو ظرف الشك؟ قال ظرف الشك ماذا؟ الليل، خرج الوقت. ففي هذه الحالة تجري قاعدة الحيلولة. لكن إذا أحرزت أني رميت، أنا رميت لكن أصاب أو لم يصب، خب أصاب أو لم يصب في قوة ماذا؟ رميت أو لم ترمي. وإذا شككت في أصل الرمي تجري قاعدة الحيلولة على تقدير كون الشك بعد الحائل، بعد خروج الوقت يعني. فكيف فيما إذا كان الشك ماذا؟ في الصفة، وهي الإصابة وعدم الإصابة. واضح هذا؟ فإن الخصوصية للصلاة غير محتملة. هي يحتاج الملاحظة أنه بالفعل هل نحتمل خصوصية لباب الصلاة أو لا؟ شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك، هل هي خاصة بباب الصلاة أو لا؟ نعم. الذبح أو النحر ما ذلك؟ كلام عن الصلاة هو الذبح أو النحر إلى غد إن شاء الله.